بسم الأب والابن والروح القدس للوحدمين من سفر الأمثال الإصحاح السابع. يا ابني احفظ كلامي وازخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحيا وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على أصابعك اكتبها على لوح قلبك. كل الحكمة أنت أختي وادعو الفهم ذا قرابة، لتحفظك من المرأة الأجنبية من الغريبة الملقة بكلامها، لأني من كود بيتي من وراء شباكي تطلعت فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم عابرا في الشارع عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها في العشاء في مساء اليوم في حدقة الليل والظلام، وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب صخابة هي وجامحة في بيتها لا تستقر قدماها، طارة في الخارج وأخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته وقبلته أوقحت وجهها وقالت له علي ذبائح السلامة اليوم أوفيت نذوري، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. بالديباج فرشت سريري بموشى كتان من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت ذهب في طريق بعيدة، أخذ سرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها بملث شفتيها طوحته، ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها البنون اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء، طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال، درس جديد من دروس الحكمة. يمكن الدرس ده تكرر علينا لغاية دلوقتي في الإصحاح الثاني والإصحاح الخامس والإصحاح السادس، وبيعاد الدرس في الإصحاح بتاع النهاردة الإصحاح السابع. الدرس هو التحذير من المرأة الشريرة أو المرأة الزانية. التكرار زي ما قلت لكم قبل كده لأمرين. الأمر الأول إن السفر بيحدث الشباب، ومعروف إنه حرب إبليس في فترة سن الشباب بتبقى مركزة قوي في أمور الجسد، فلذلك احتاج الحكيم إنه يعيد الدرس ويكرره أكتر من مرة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، زي ما شفنا في كل مرة بيضيف أمر جديد أو بيظهر جانب جديد في التحذير من هذا الأمر. وزي ما شفنا عادة الدروس بتاعة الحكيم إنه بيبتدي الدرس بيحث على التمسك بالوصية، وبعد المقدمة بتاعت الحث دي يبتدي يقول الدرس اللي هو عايز يعلمه لنا. فذات النهج دوت ماشي زي ما قلنا دوت النظام اللي ماشي في الإصحاحات من 1 لغاية 9 بخلاف بقية السفر بقى كلها بتبقى أقوال أمثال زي ما شفنا في المقدمة. في الآية الأولى يبتدي يحثنا على سماع صوت الحكمة فيقول يا ابني احفظ كلامي وازخر وسياي عندك. تكرار الدعوة ان احنا ننصت لصوت الحكمة احفظ كلامي. حفظ الكلام يعني ان احنا ننشغل بكلمة الله بالكتاب المقدس، يعني نديها وقت، ما تبقاش قراية الكتاب المقدس مجرد قراية سطحية. الحفظ يعني معناها ان الواحد يقرأ الحاجة مرة واثنين ويكررها ويعيد ويزيد فيها، وتصير الكلمة هي غذاء النفس. احفظ كلامي. الأمر الثاني بيقول ازخر وصاياي. ادخر يعني ادخر، الإنسان يدخر أو يحوش أو يكنز الحاجة السمينة، فكون إن بيقول اذخر وصاياي فالوصية معتبرة ككنز، زي ما الإنسان بيبقى حريص إنه يدخر في كنوز أرضية، فالحكيم بيقول لا من باب أولى إن احنا ندخر في كلمة الله. عشان كده قال المزمور أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثير. وأيضا قال داود أقوال فمك خير لي من ألوف ذهب وفض. فالإنسان اللي عايز يقتني الحكمة بينظر لكلمة الله إن هي أثمن من الجواهر. يا ابني احفظ كلامي وازخر وصاياي عندك. كون إن الوصية معتبرة ككنز فكل كنز له لصوص، شيء طبيعي. فإذا كانت وصية ربنا معتبرة ككنز فهو بالتأكيد كل حرب إبليس إزاي يسرق هذا الكنز، إزاي يمنع الإنسان من أنه يكون هذا الكنز. مشغولية بقى الإنسان طول اليوم سطحية القراية، أن الإنسان ما يديش وقت كافي لكلمة الله، أن الإنسان ما يعرش وصية ربنا اهتمام، كل دوت وسائل إبليس بيحاول أنه هو يسرق بيها الكنز. أو أنه البعض يدعي لك أنا بقرأ ما بفهمش، لما بقرا الانجيل بسرح، لما بقرا الانجيل بنام، كلام كتير كده نسمعه. كل دوت يندرج تحت انه الشيطان بيحاول ان هو يسرق مننا الكنز دوت. يا ابني احفظ كلامي وازخر وصاياي عندك. ليه الحكيم بيقول لنا ان احنا نحفظ كلام الحكمه كلام الله، وليه نزخره او ليه ندخره؟ يقول في الايه 2 احفظ وصاياي فتحيا وشريعتي كحدقة عينك. أول بركة نحصل عليها من حفظ وصية ربنا من أن احنا نخبأ كلام ربنا في قلبنا ككنز أن احنا نحيا. أول حاجة بتعملها الوصية أن بتدي حياة للنفس، لأن الوصية كلمة الله هي غذاء النفس. النفس هنا مقصود بها الروح يعني. عشان كده قال لنا ربنا يسوع الكلام الذي أكلمكم به روح وحياة، كلام روحي يهب حياة روحية. لذلك قال في سفر التثنية ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ليس بالخبز وحده، احنا بنحيا بالخبز المادي بس ده بيحيا به الجسد. طب النفس اللي فينا اللي هي برضو بين قوسين المقصود بها الروح، لما بنتكلم على الثنائية يبقى بنقصد الجسد والروح، لما بنتكلم في الثلاثية بنقصد الجسد والنفس والروح. فلما بنقول النفس هنا بنقصد بها الروح كثنائية الإنسان جسد وروح. فإن كان الخبز بيدي حياة للجسد فكلمة الله تدي حياة للنفس. عشان كده قال له مثلا لك اسم إنك حي لكنك ميت. حي بتاكل خبز مادي فالجسد بيحيا لكن الروح ميت. إيه اللي بيغذي الروح؟ كلمة الله. احفظ وصاياي فتحيا، ده أول معنى. معنى آخر للحياة أن كلمة الله تحول الإنسان من إنسان جسداني إلى إنسان روحاني. إنسان يحيا بالجسد محصور في اهتمامات الجسد وانشغال الجسد وفي الآخر مصيره مصير الجسد يعني تراب، إلى إنسان روحاني، إنسان منشغل بالروحيات، إنسان مكانه بعد كده في السماء. عشان كده قال لنا الكتاب مولودين ثانية، الميلاد الأولاني ده ميلاد الجسد، لا احنا بنتولد ولادة تانية، مولودين ثانية، لا من زرع يفنى، مش من أب وأم نسل بشري، بل مما لا يفنى. ايه اللي مما لا يفنى؟ كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، مولودين ثانية. يبقى كلمة الله بتحيينا، بمعنى انها بنتحول بيها من انسان جسداني الى انسان روحاني. ببساطة شديدة، انا كانسان جسداني اتربيت على مبادئ الارض، بابا وماما ربوني بمبادئ العالم، ده انسان جسداني. طيب ازاي اتحول لانسان روحاني؟ ده انسان جسداني تملي بيبقى فكره في الارض، تملي النصايح اللي بتعطى لينا في الارض، النصايح الارضية، ازاي بحسب فكر الناس نكسب، ازاي ننجح، ازاي نسلك، ازاي نتعامل، دي مبادئ الارض، ده انسان جسداني. لا احنا بقى بنتولد، لما بنقعد نقرأ في كلمة الله بتتبدل الافكار الارضية، الافكار الجسدانية، المبادئ الارضية اللي احنا تربينا بيها لمبادئ روحية. فالتحول دوت من إنسان جسداني لإنسان روحاني، الولادة الجديدة ديت من كلمة الله. يبتدي بقى الإنسان تبقى له مبادئ روحية، له أفكار روحية، له اتجاهات روحية، يقيس الأمور بمقاييس روحية، غير تماما الإنسان الجسداني. فده معنى آخر لأن كلمة الله تحيينا، لأنه طبعا الإنسان الجسداني في النهاية مصيره للتراب، كما الترابي هكذا أيضا الترابيون اللي كان معنا العشية آخر سبت، كما الروحاني كذلك أيضا الروحانيون. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث، احفظ وصاياي فتحيا، إن كلمة الله تربطنا وتجعلنا نتلاقى بالمسيح، أقنوم الحياة اللي فيه كانت الحياة، مصدر الحياة. لأن زي ما قالوا الأباء، قالوا ان المسيح مخفي في الوصية. انا لما بقرأ كلمة الانجيل انا مش بقرأ كلمات مكتوبة، انا بتقابل مع المسيح. طب والمسيح ده مصدر الحياة، معطي الحياة، انا هو القيامة والحياة. فبقت كلمة ربنا بتهبنا الحياة لان بتخلينا نلتقي بشخص المسيح المحيي. احفظ وصاياي فتحيا، معنى اخر. ايضا ممكن ناخدها بمعنى رابع او ثالث، معرفش ما بعدش، احفظ وصاياي فتحيا، ان الوصية بتنقي القلب من الخطية. الخطية موت، وثمرتها موت، واجرتها موت، ونهايتها موت. طيب كلمة ربنا بتقبنا من موت الخطية، انتم الان انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. تأتي ساعة يسمع فيها الاموات صوت ابن الله، والذين يسمعون يحيون. في ساعة هيسمع جميع من في القبور صوته، يخرج الذين فعلوا الصالحات وفرد السيئات. لا ده بيتكلم على ساعة بقى دلوقتي، الميتين دلوقتي يسمعوا صوت ابن الله فيحيوا. يبقى الخطية بتنتج موت. لما بسمع كلمة الله بتهبني حياة، تغسلني من الخطية، تنقيني من الخطية. أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام اللي كلمتكم به. فكلمة ربنا تهبنا الحياة. احفظ وصاياي فتحيا، بركة أخرى للوصية. يقول له وشريعتي كحدقة عينك. حدقة العين، العين دي بنشوف بيها، وشريعتي زي حدقة العين. إن كانت العين هي عضو الإبصار في الجسد، فالوصية بتدي استنارة. شريعتي كحدقة عينك، كلمة ربنا تدينا استنارة. استنارة يعني ايه؟ يعني نمرة واحد نشوف مجد الله. ايه يعني نشوف مجد الله؟ يعني الانسان اللي شبعان بكلمة الله، الانسان اللي بيلهج كتير في كلمة ربنا، صدقونا حبايب، ما انه يبتدي الصلاة، أنا دلوقتي بقول الصلاة، لكن طبعا الإنسان بقى لما بيتقدم بيبقى ده إحساسه طول الوقت، لكن دلوقتي بقول الصلاة، يشعر فعلا أنه في محضر ربنا. مش هيشوف حاجة، مش هيسمع حاجة، لكن خشوع يكتني في النفس، إحساس بالرهبة، إحساس بالخوف، إحساس بالفرح، إحساس بالطمأنينة، مشاعر ممتزجة. صبرت اللهجة في كلمة ربنا باستمرار تستشعر الإنسان بالحضرة الإلهية. ده استنارة تهبها لنا كلمة الله. شريعتي كحدقة عينك. أيضا استنارة تخلينا نشوف الحياة السماوية، نحبها، نشتاق ليها، نتذوقها. احنا ممكن نكلم حد في وصايا ربنا تلاقيه واخد الكلام بخفة، واخد الحياة الروحية بخفة، مش ضايق حلاوة الحياة السماوية. كلمة الله تدوق الإنسان حتى ولو كان الوصية هو مش قادر يسلك فيها، لكنه يتملي، بيبقى مشتاق ان هو يسلك بالوصية. شريعتي كحدقت عينك. ايضا كلمة الله تهبنا استنارة من جانب اخر، انه تبتدي رؤيتنا للامور تبقى حسب رؤية ربنا، حساب المكسب والخسارة بعنين ربنا، حساب الحياة والموت بعنين ربنا، التعاملات في الحياة، ايه الصح وايه الغلط، اعمل ايه ما اعملش ايه. الاستنارة يعني يبقى الانسان له فكر الله، اما نحن فلنا فكر المسيح. دي تيجي من ايه؟ من حفظ اللهج في كلمة الله. شريعتي كحدقت عينك، يبقى نمرة واحد الشريعة تهبنا استنارة. حلو ان الاسبوع اللي احنا فيه ده اسبوع المولود اعمى، وإسبوع المولود أعمى اللي هو ينتهي بحد التناصير اللي بنقرأ في يوحنا 9 عن المولود أعمى. كنيسة بتربط ما بين المعمودية وما بين الاستنارة، لذلك احنا في المعمودية بنقرأ كلمة الحياة على ماء المعمودية. فمن خلال كلمة الله بتتقري على المعمودية، من خلال حلول روح ربنا على المية، فيهب استنارة للإنسان المعمد. شريعتي كحدقت عينك، ده المعنى الأول. المعنى الثاني، العين عدو مهم جدا للجسد وعدو غالي جدا على الجسد. هكذا الإنسان الروحاني ينظر لوصية ربنا إن هي غالية، غلو العين ومهمة أهمية العين. لذلك إن كانت العين يعني أقل يعني حتة تراب ممكن تتعب العين، يمكن زلطة ممكن ندوس عليها برجلين، لكن حتة ذرة تراب صغيرة لو دخلت في العين تجرح العين. هكذا حرص الإنسان على عينه إنه يعني ما فيش حتة ترابة تدخل عينه، هكذا حرصه على التمسك بوصية ربنا. شريعتي كحدقت عينك. أيضا شريعتي كحدقت عينك، معروف أن الإنسان لو بص في حاجة الحاجة اللي بصص لها تبان في حدقة العين. فإن كانت الشريعة كحدقة العين، يعني واحد طول النهار باصص في شريعة ربنا، فبالتالي لما نبص في حدقة عينه نشوف كلمة الله. فعايز يقول أنه خلي الشريعة بتاعتي باستمرار قدام عينك، مش بس بمفهوم. طبعا مش هنقدر طول النهار نبقى فاتحين الكتاب المقدس وقاعدين نقرا فيه، لكن حتى واحنا في الاعمال بتاعتنا الفكر باستمرار مشغول بربنا. فبقت كلمه ربنا هي السراج، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. شريعتي كحدقه عينك. ايضا الايه 3 يوصينا من جهه كلمه الله، يقول اربطها على أصابعك، اكتبها على لوح قلبك. اربطها على أصابعك. ممكن نفهم منها معاني كتير قوي. المعنى الأولاني أنه الأصابع دي إحنا لما بنقف نصلي بنرفع إيدينا وأصابعنا في الصلاة، فالوصية تكون مربوطة على أصابع الإيد. يعني لما نتكلم مع الله نتكلم بالمكتوب، خذوا كلاماً وتعالوا، ربنا بيقول كده. وانت واقف قدام ربنا، تعال يا حبيبي، هات لي كلمه من الانجيل، تعال انا تحاجك بيها. تعال لما تطلب مني طلب، لما تصلي صلاه خليها بحسب المكتوب. فبقت الوصيه مكتوب على الاصابع، يعني كل ما بنقف نصلي بنصلي بالمكتوب. نقول يا ربي انت قلت، هذه الطلبه اللي بحسب فكر الله، هذه الطلبه اللي تستجاب. ادي اول معنى، اربطها على أصابعك. لذلك يعني ملحوظة انه زمان كان الملوك كل ملك يبقى ليه ختم يختم بيه الورق بتاعه. الختم ده كان بيبقى فعلا خاتم بيلبسه في صباعه، وبالخاتم ده يختم على الورق فتصير وثيقة موثقة من الملك، فاربطها على أصابعك يعني تكون وصية ربنا على الصبع، يعني هي دي اللي بتدي توثيق للطلبات بتاعتنا. انت يا ربي قلت مكتوبة ربي في الإنجيل، ادي اول معنى. المعنى الثاني انه الانسان لما بيشتغل باصابع ايديه، فلما بيقول لي اربطها على اصابعك يعني تكون كل اعمال الانسان متفقه مع المكتوب. عشان كده قالوا الاباء ليكن لك شاهد من الكتاب على كل ما تعمل. اي عمل عايز تعمله، عايز اعرف صح ولا غلط، ربنا موافق عليه ومشوف عليه، سؤال في وصيه في الكتاب تتفق مع الكلام اللي انا بعمله دوت. معنى آخر لأربطها على أصابعك، معنى آخر نربطها على أصابعنا، إن كانت الأصابع هي اللي بنشتغل بيها، فطول ما احنا في العمل، طول ما احنا في الشغل، الوصية مربوطة على أصبعي، يعني فكري باستمرار بيردد كلمة الله. وده معنى من ضمن المعاني الكتيرة بتاعت صلوا كل حين ولا تملوا. أنا بشتغل لكن فكري مشغول بربنا، الحتة اللي أنا قريتها في الإنجيل، الحتة اللي أنا بسمعها، يا إما بهز في وصية، يا إما قاعد أتأمل فيها، يا إما قاعد أكتر فيما قرأت أو فيما سمعت. اربطها على أصابعك، ده معنى آخر. أيضا ممكن ناخدها بمعنى آخر، اربطها على أصابعك، الإصبع ده اللي بيتحط فيه خاتم الزوجية، يعني التمسك بكلمة الله كعلاقة زوجين ببعض، يعني بقت في تلاصق، في تلاحم، في ترابط، في ألفة ما بين الإنسان وما بين وصية ربنا، زي بالضبط العلاقة ما بين الزوجين. اربطها على أصابعك. أيضا الخاتم اللي بيتحط في الإصبع، الزينة، زينة النفس بتتزين بوصية ربنا، زي ما قلت لكم مثلا جمال يوسف ظهر لما ترك الإزار بتاعه وهرب عريان، أو ترك الثياب، يمكن إزار اللقب اللي تقال على أبونا ماري مرقس، لكن ظهر جمال يوسف لما خلع الثياب وهرب. فبقت الوصية هي الزينة اللي بتتزين بها النفس، اربطها على أصابعك. التاني يطلبوا مننا الحكيم من جهة الوصية، اكتبها على لوح قلبك. سفر الأمثال، سفر الحكمة، الحكمة مصدرها كلمة الله. على قد ما الإنسان يلتصق بكلمة الله، على قد ما يحبها، على قد ما يطوحها، على قد ما يشعر إن هي دي غنى نفسه، على قد ما تكون في علاقة حميمة قوية ما بين الإنسان وبين كلمة الله، على قد ما يقتني الإنسان الحكمة. فبيقول اكتبها على لوح قلبك، يعني مش كفايه ان ايدك تشتغل بوصية ربنا، لا، تبقى الوصية مكتوبة على لوح قلبك، يعني تبقى محببة لنفسك. أو يمكن في الاول انا بنفذ الوصية نوع من الغصب، معلش، بس مش هيبقى طول الطريق غصب، انا بتغصب على الوصية دي، بعد كده تصير الوصية محبوبة الى نفسي، مكتوبة على لوح قلبي، خبأت كلامك في قلبي، كلامك بقى محبوب لقلبي، فهو ده اللي بيمنعني لكي لا أخطئ إليك. أنا مش لا أخطئ إليك لأن أنا خايف من عقاب، ومش لا أخطئ إليك لأن أنا بترجى ثواب، أنا لا أخطئ إليك لأن أنا بحبك، أنا بحب الوصية. فكلمة ربنا لما تستخبى في القلب، يبقى الإنسان بيعمل الوصية بدافع الحب لله. اكتبها على لوح قلبك. وهنا بقى الفرق ما بين وصايا العهد القديم وما بين العهد الجديد. العهد القديم كانت مكتوبة الوصايا على ألواح حجرية، الوصية خارج الإنسان، والإنسان بيبص للوصية ومطلوب منه أنه هو يخضع للوصية، يجبر نفسه أنه ينفذ الوصية. لا، إحنا في العهد الجديد الوصية مكتوبة لا على ألواح قلب حجرية، بل على ألواح قلب إيه؟ لحمية. بس الوصية مكتوبة في قلبنا، بقت الطبيعة الجديدة بتاعتنا تتناغم مع الوصية. الطبيعة الجديدة قلنا خدناها من الميلاد من الماء والروح، والميلاد من المية، المية دي قرينا عليها كلمة الله، فبقينا مولودين ثانية من كلمة الله، فأنا مولود بالكلمة، فبقى إنساني الجديد يحب الكلمة. ما تصدقوش يا حبايب الملل والدجر اللي الشيطان بيحاول يحطه في ذهننا من جهة الانشغال بكلمة الله، دي كل دي من حيل إبليس علشان ما نزخرش لأنفسنا الكنز. لا، إحنا إنساننا الجديد يعني مولود من الكلمة وبينمو بالكلمة ويحب الكلمة. ده الجو اللي الإنسان الجديد يحب يحيا فيه. بس إحنا علشان مش مدين لإنساننا الداخلي وقت كافي مع كلمة الله، كل ما بنبتدي ننفتح على العالم كل ما تتسد نفس الإنسان الداخلي اللي فينا للجو الروحي. لكن على قد ما نفطم نفسينا عن أمور الأرض، على قد ما تلاقي فعلا الإنسان الداخلي شهوته لذته أنه يقعد مع كلمة الله، يحفظ كلمة ربنا، يردد كلمة ربنا، يسلك بكلمة ربنا. لما يسمع الوصية ده اللي متناغم مع نفسه من جوه. يعني مش عايز أذكر أمثلة دون يعني أنه حد لما بيتكلم على وصية المحبة بيقول أنه هل في إله يقول أحب أعدائكم وقال كلام وحش ربنا يسامحه. الإنسان الداخلي بتاعنا حبايب يسمع المحبة حتى العدو، يا ريت ربي أنا يمكن مش قادر. المحبة هنا مش مشاعر مش عواطف، المحبة فعل أعمال محبة، المحبة مش بالكلام. فالإنسان الداخلي جوانا يبقى حابب أنه يعمل كده، ولما يسلك بخلاف كده بيبقى مش مرتاح، مش مرتاح لما بيكذب، مش مرتاح لما يلف ويدور. تكويننا الداخلي حبايب، إحنا اتولدنا من كلمة الله، فبقينا بنرتاح لكلمة ربنا. فحتى لو أنا مش بنفذها بضعف بشري، لكن أنا مش مرتاح إن أنا كذبت، مش مرتاح إن أنا اتصرفت التصرف دوت. ليه؟ بقى الوصية مكتوبة على ألواح قلبنا، بقى تكويني الداخلي إنساني الروحاني متناغم مع كلمة الله. بالإنسان الروحاني ده حبيبي يقول إحنا نحيا بيه في السماء، لأن بخلاف هذا ملناش حياة في السماء. أعيش مع إله المحبة وأنا قلبي في بغضة إزاي؟ أعيش مع إله الحق وأنا كل كذب إزاي؟ فإحنا اتولدنا من كلمة الله، فبقينا متناغمين مع ربنا ومع صفات ربنا اللي هي ظهرت لنا في الوصية. أدي معنى أن الكلمة اكتبها على لوح قلبك. أيضا ممكن أخذها بمعنى آخر، اكتبها على لوح قلبك. لما كلمة الله تسكن فينا في قلبنا، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، فالروح القدس يطلع من المخزون اللي جوه، في إنجيل مكتوب جوه. أنتم رسالتنا معروفة ومقروءة من جميع الناس. بقى على قد ما الإنسان بيلهج في كلمة الله ويعيش بيها، يبقى هو إنجيل. التعبير بقى اللي تقال عربنا في شوي إنجيل معاش، كلمة الإنجيل معاشة في حياته، نشوفه نشوف كلام الإنجيل. أدي معنى اكتبها على لوح قلبك. يكمل الحكيم لسه بيحثنا، هو لسه ما بداش الدرس، لسه بيحثنا على التمسك بكلمة الله. يقول في الآية 4 كل الحكمة أنت أختي وادعو الفهم ذا قرابة. كل الحكمة، الحكمة هو المسيح، اكنوم الحكمة، كل الحكمة للمسيح. طبعا الحكمة عشان مؤنث، فأنت أختي يعني بقى المسيح أخونا. ادعوا الفهم ذا قرابة، صار المسيح أخ لنا وصار المسيح ذا قرابة لنا. يعني اللي يحب كلمة الله يقتني الحكمة فيصير من عائلة الله. كل الحكمة أنت أختي وادعوا الفهم ذا قرابة، صرنا من عائلة الله. وفعلا ده اللي قاله لنا القديس يوحنا في رسالته الأولى في الإصحاح الثاني، إنه في عائلة الله في الآباء وفي الأحداث وفي اللي هم يعني الشبان وفي الأطفال، صرنا من عائلة الله. عشان كده قال ربنا يسوع اللي يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. فلما نتمسك بكلمة الله نبقى من العيلة بتاعت ربنا. أدي أول معنى، كل الحكمة أنت أختي وادعو الفهم ذا قرابة. المعنى الثاني ان فيها اشارة للتجسد، كل الحكمة انت اختي. اكنوم الحكمة لما تجسد صار المسيح اخ بين اخوة كثيرين، عشان كده قالت عنه النبوة اخبر باسمك اخوتي مزمور 22 وفي وسط الجماعة اسبح، بيتكلم عن المسيح مزمور الصليب. فصار المسيح اخ لينا بالتجسد، صار المسيح بوعزنا ذو قرابة لنا، زي ما قالت نعم لرعوس إن الرجل ذو قرابة لنا بوعز. المسيح صار ذو قرابة لنا ده هو جنس إلهي وإحنا جنس ترابي. ما هو لما اتحد بطبيعتنا فصار أخ لينا، ليتك تكون أخ لي فأدخلك إلى بيت أمي زي ما قالت عروس النشيط. التجسد وصار ذو قرابة لنا، ده معنى آخر. كل الحكمة أنت أختي وأدعو الفهم ذا قرابة. كلمة أختي تتقال في الكتاب المقدس على الزوجة، سفر النشيد الإصحاح 4 الآية 9: قد سبيت قلبي يا أختي العروس. زي أختي وزي تبقى عروستي. ما هو المسيح بالتجسد صار كأخ لينا، وكل نفس صارت عروسة للمسيح، فبقت العروسة تدعى أختي. وأيضا يقول في سفر النشيد: ما أحسن حبك يا أختي العروس. فكل الحكمة أنت أختي، يبقى الحكمة أختي يعني زوجتي. الإنسان يتزاوج مع كلمة الله. الزوجة يعني تشبع، الزوجة يعني تعطي دفء، الزوجة يعني معونة وعون وسند. كلمة الله تصير لنا سر شبع، تدفينا، تعنا. كل للحكمة أنت أختي وادعو الفهم ذا قرابة. بعد الحث دوت على التمسك بوصيه ربنا، يبتدي بقى يدخل للموضوع اللي هو الدرس اللي عايز يدهمنا الحكيم النهاردة، الآية 5: لتحفظك من المرأة الأجنبية من الغريبة الملقة بكلامها. ملقة بكلامها يعني كلام في تملق، يعني تنطق بكلام عكس ما تبطن. لما تحفظ كلمة ربنا هتحفظك من المرأة الأجنبية. يبقى الجانب الإيجابي من الآية 1 لغاية 4 في كلمة الله: تدينا حياة، تدينا استنارة، تخلي صلاتنا مقبولة، تتحول أعمالنا اليدوية إلى أعمال مقدسة لأن الوصية مكتوبة على أصابعنا، تدينا شبع داخلي. ده الجانب الإيجابي. طب الجانب السلبي بقى اللي تعمله كلمة الله: لتحفظك من المرأة الأجنبية. تحفظ من خداع العدو، من الغريبة الملقة بكلامها. زي ما شوفنا في المواضع اللي قبل كده انه تملي الفخ المرأة الخطية بتنصبه للفريسة بتاعتها هو اللسان بالكلام الملق، الملقة بكلامها، زي ما قال القديس بولس في رسالة رومية: بالكلام الطيب يخدعون قلوب السلماء. طبعا هو كان بيتكلم على معلمين كاذبة، يعني يقولوا كلام بعكس ما يبطنوا في قلبه علشان يصطادوا النفس. وده فخ المرأة الزانية، تقول كلام معسول، تقول كلام طيب علشان تصطاد به الفريسة. الملقة بكلامها. وطبعا شفنا دي بشكل واضح خالص في دليلة لما بتقول لشمشون: كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي. كلام بقى اللي هو ايه، يعني تصطاد به الفريسة. كلمة ربنا هتحفظك من المرأة الأجنبية من الغريبة الملقة بكلامها. يبقى كل الحكمة أنت أختي وادعو الفهم ذا قرابة لتحفظك. اللي هيحفظك من الملق المرأة الخطية، من خداع المرأة الخطية، من خداع العدو بوجه عام، أنك تمسك في كلمة الله: كل الحكمة أنت أختي. لتحفظك بوجه عام من كل فخاخ عدو الخير. كلمة ربنا بتدي استنارة، من ضمن الاستنارة تكشف للإنسان الفخاخ، لا دي سكة، دي سكة شر. وبالأكتر لما يكون كلام ملق، الإنسان يعني يتاخد في كلام الكلام الملق، كلام المدح. عشان كده يعني الأشرار لما يحبوا يعني ياخدوا حد في فخ يبتدوا الكلام بإيه؟ بالكلام الحلو. حاولوا يعملوا كده مع سيدنا لكل المجد: يا معلم، نعلم إنك تعلم الحق ولا تبالي بالوجوه. إحنا عارفينك رجل حقاني. فاكرين إن هم لما يقولوا للمسيح كلمتين وده يذكر بكلام المدح دوت فيتخذ في الفخ بتاعه. كلنا أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ طبعا المسيح يا مرؤون. طب ده المسيح أكنم الحكمة. طب ما احنا أعطيت لنا الحكمة الإلهية في الوصية. فلذلك الإنسان الحكيم ما إنه يسمع كلام مدح يجيب ورا على طول. صدقونا حبايب، بصوا أمنا، سلام لك أيتها الممتلئة نعمة. ترجمة الإبت واليوناني، المنعم عليها دي ضعيفة خالص العربي. سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة. ده مين اللي بيمدحها؟ ده مش بشر، ده رئيس ملائكة. يقول الكتاب فلما رأته مريم اضطربت من كلامه. وده يعني في ايه يخلي الواحد يضطرب؟ الروحين كده حبايب، كلام المدح يخوفه، كلام المدح يخوفه، في فخ على طول. ليه؟ ليه؟ كلمة الله بتقول لي ان ليس ساكن في شيء صالح. يعني انا هصدق الناس ولا صدق كلمة ربنا حبايب؟ كلمة ربنا بتقول لي ليس ساكن فيا اي انا فاسد، انا بالخطايا ولدتني امي، انا معدوم الصلاح. هتيجي انت تمدحني وانت انتاج ده ولا كلمة الله؟ لا، يبقى في حاجة غلط. فبقى توجه الروحيين حبايب امام كلام المدح يجيب ورع على طول، يحترس لنفسه لتحفظك كلمة الله لما تسكن فينا، بتؤكد لينا. ما عسى ان تكون هذه التعيادة، بيمدح ليه تهوت؟ لتحفظك من المرأة الأجنبية، من الغريبة الملقة، الكلام الملق كلمة الله تحفظنا منه. لذلك قال الكتاب بماذا يقوم الشاب طريقه؟ معروف الشاب بيحب انه يعني يبقى في المقدمة، يحب يبقى في الصدارة، يحب المدح، يحب يعني احساس الشاب لانه واحد لسه بتتكون ذاته، فطبيعي يعني بيبقى دي ودي الحروب الشبابية. اهرب منها يا رجل الله. حروب الشبابية مش بس حروب الجسد، حروب الشبابية محبة المتكئ الأول، محبة المجد، محبة الكرامة، محبة المديح، محبة السلطة. فبماذا يقوم الشاب طريقة؟ ما هو شاب وعنده الميول الشبابية دي، يروح بيها فين؟ قال له بحفظ أقوالك، كلمة ربنا هتحفظك من المرأة الأجنبية، من الغريبة الملقة بكلامها. الشاب بتنقص الحكمة، يسمع كلمتين مدح يسكر بيهم. الحكيم يقول لك يعني ويل لكم لو قال فيكم كل الناس حسنة، هذه كلمة سيدنا لكل المجد. والحكيم حتى في الأرض يقول لك يعني ما حدش بيمدح إلا لما بعد كده بيزام. فعلا يا حبايب، يعني حبايب هو احنا يعني هو سيدنا، يعني مش ده المثال والنموذج بتاعنا؟ مش مدحوا فيه؟ طب وبعد كده؟ بعد كده دي أيام اللي كانوا كلهم بيمدحوا، يوم حد الزعاف كلهم أسلوبه لم يحتاج أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم. حلو سيد، حلو، وحلو انه بيفهمنا. ما هو حلو، ما احنا عارفين انه حلو، بس حلاوته انه هو بينضح علينا من شخصه، من فهمه، من معرفته. فتبتدي تتغسل عينين الانسان اكثر من الشيوخ. فهمت انا كحدث داود بيتكلم، انا مش فاهم، ما عنديش خبره، ما عنديش حكمه، الشيوخ احسن مني. ليه؟ لان الناس لهم خبره في الحياه، لكن انا اكثر من الشيوخ. فهمت ليه؟ لان من وصاياك تفطنت. الوصيه بقى يعني بتدي الحكمه اللي الشيوخ ممكن يكونوا خدوها بعد زمان هذا مقدار. فحلو الحكيم بيخاطب الشبان في سفر الامثال، بيقول لهم كلمه الله هتحفظك من الغريبه الملقه، الخداع، الملقه بكلامها. يكمل هيدينا بقى مثل، هيحكي لنا قصة من الآية 6 لغاية الآية 23، قصة مأساوية، قصة يعني ايه دراماتيكية خالص. يعني هو شافها بعينه كشاهد عيان ازاي الخطية بتقتنس نفوس الشبان وازاي بتغويهم للخطية وللشر. الصورة اللي هيوصفها الحكيم في أمثال 7 صورة بتتكرر مع الجهال على مدار التاريخ، ويتبعد بتتنوع الأشكال، لكن في النهاية نفس الحبكة القصصية ديت هي اللي وصفها لنا الحكيم. بصوا القصة، يقول في الآية 6 لأني من كوة بيتي من وراء شباكي تطلعت. هذا هو شافها بعينه. القصة ديت اللي حيحكيها الحكيم دلوقتي ممكن ياخدوها أهل العالم يحولوها لفيلم، وفيلم مثير جدا، وحيركزوا في الفيلم ده قوي على إغراء المرأة ديت للشاب، وحتتختم المسرحية بشكل لطيف شكل حلو، لدرجة انه ممكن بقية الشبان اللي بيتفرجوا يا بخت الشاب اللي أدى المشهد دوت. دي الصورة اللي حيوصفها الحكيم دي لو خدوها أهل العالم برؤيتهم، لكن الحقيقة بخلاف هذا تماما. أهل العالم لما بيشوفوا الخطية والشر بيمتدحوه، بيفرحوا بالإثم، لا يفعلونها فقط بل يصرون بالذين يفعلون، في حين أن الأتقياء حيشوفوا القصة بتاعت النهاردة دي مأساة تدعو للبكاء وتدعو للحزن، وتعظم ذاك الذي ذبح كيما ينجينا من هذا الفخ. تعالوا نشوف القصة، يقول في الآية 7: فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلام عديم الفهم. غلام يعني فرأيت بين الجهال، هو بيبص من قوة البيت من وراء الشباك شاف شاب، بس الشاب دوت يعني غلام حدث ما عندوش حكمة، بيوصفه بين الجهال. عادة الشاب بتنقصه الحكمة، لأن الحكمة يعني من كلمة الله، الحكمة من مسيرة الحكماء، الحكمة من السن، كثرة الأيام، الطبيعي الطبيعي حبايب. لذلك مأساة مأساة إن الأيام تتقدم بإنسان وما يقتنيش الحكمة، مأساة حبايب. يعني ما بتأنش الإنسان على وهن الجسد وضعفه إلا الحكمة، لكن يبقى امتد بالعمر وصل لوهن وضعف الجسد ولم يقتني الحكمة، لا، أمال السن اللي فات راح فين؟ فالطبيعي المفروض إنه كثرة الأيام تظهر حكمة. طب الشاب ما عندوش الحكمة دي، هو بطبيعته، طب هو بطبيعته يعني ماشي، ما هو لسه شاب، لسه ما شبعش من كلمة الله، لسه ما مدهاش وقت، يمكن كفاية ما شعرش بقيمتها، يمكن لسه ما قعدة الحكماء ما تلزش للشاب، الشاب يمكن تلز له قعدة المرح والخفة، فمش مسايل الحكماء، ولسه ما عندوش خبرة الحياة. بس ما هو المشكلة بقى انه مش بس ان هو من الجهال بطبعه، عادة طبيعة سنه، لكن عديم الفهم، تافه في فكره، وحتى مش راغب انه يتعلم الحكمة، يمكن ياخد الامور دي بشيء من الخفة، بشيء من الاستخفاف، عديم الفهم، وهو بطبيعته مش حكيم بحكم سنه بدرجة الاولى دلوقتي، وهو ما بيطلبش الحكمة، مش راغب في الحكمة، عديم الفهم، فيعني مش فاهم في خاخ الشر، فتاخد في الفخ دوت. لذلك يحذر كل شاب ان هو يخرج الى العالم بدون ما يتحصن بمخافة ربنا، وإلا حيكون كمن يخرج إلى البحر بلا مرشد، بالتأكيد حيغرق، بالتأكيد حتتلاطمه الأمواج، يمكن بالكاد يخلص كما بنار يعني، لكن هقول لكم سفينة في البحر بلا ربان، بلا مرشد، بلا بصلة، بلا خريطة، إيه مصر. هكذا كل من يخرج في سن الشباب للعالم وهو لم يقتني الحكمة، لم يتزر بمخافة الرب. فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم. لذلك يعني عجيب ربنا انه سن الشباب هو السن اللي تتفجر فيه الطاقات، ومن ضمن الطاقات الطاقة الجسدية، لكن التوازن اللي عمله ربنا انه في هذا السن بيبقى عنفوان الإرادة. اعرفوا حبايب بكرة هتتقدم بيكم الأيام، الإنسان في السن الصغير بيبقى عنده قدرة إنه يلاقي من فعلاته، إن مرت عليه المرحلة دي بدون ما يتدرب على الأمر دوت، أو إن ظل، خدوا بالكم، إن ظل يعتمد فقط على قوة الإرادة في شكم انفعالاته بدون النعمة، اتفرجوا عليه في الشيخوخة حبايب. يعني أنا بقول لكم مرار، يعني بصد أنا بقول لكم مرار، يعني سن الشباب سن الطاقة، تفجر كل السن دوت، من ضمنها الطاقة الجسدية. أزارها ربنا بإيه؟ إنه من ضمن الطاقات اللي بتتفجر بعنفوان هي قوة الإرادة، عشان بقوة الإرادة دي يجمع جماح شهوات نفسه. ده ربنا في التصميم بتاع الإنسان عمل كده. لذلك أنا بحذر من إيه؟ إنه لو الإنسان مرت عليه فترة الشباب بدون ما يحكم الإرادة في انفعالاته، لما السن يتقدم تبتدي الإرادة دي بتضعف، تبتدي الانفعالات دي كلها تظهر، وخصوصا زي ما بقول لكم إن كان معتمد فقط، يعني ناس في سن صغير بما لهم من قوة شكيمة، من قوة إرادة يلجم انفعالاته، لما كبر وعجز لأنه ما كانتش النعمة هي اللي ملجمة انفعالاته، لأنه بقى في السن الكبير يصور ويغضب ومش عارف طبيعة السن الكبير كده، خلاص الإرادة بتنحل، إلا لو النعمة هي اللي بدت تتحكم في انفعالاته. مهما كبر النعمة ضبط انفعالاته، لكن اللي بيعتمد فقط على الإرادة في أنها تحكم انفعالاته بدون النعمة ممكن ينجح في سن الشباب. بعد كده لما تتقدم بالأيام تبص لها مش قادر يتحكم في انفعالاته. يعني عشان كده قال الكتاب اذكر خالقك في أيام شبابك، في إرادة تقدر تتحكم في الانفعالات، بس طوعها للنعمة عشان تبقى النعمة هي اللي متملكة قوة الإرادة، عشان لما تتقدم في السن وبحكم السن تبتدي الإرادة تنحل، تبقى النعمة هي اللي ملجمة سلوك الإنسان. فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم. طب الغلام عديم الفهم يعمل ايه؟ يتعلم من سيدنا له كل المجد. لما كان عنده 12 سنة كان بيقعد مع مين؟ لما كان عنده 12 سنة المفروض يقعد مع مين؟ يطلع يقعد مع العيال اللي بيلعبوا في الحوش بر، هيقعد فين يعني؟ لما أمنا العذراء ويوسف بحثوا عنه، يا ابني هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين، زموه بين الرفقة، يعني ما ده الطبيعي. أتابي بقى سيدنا لكل المجد هو عنده 12 سنة قاعد مع مين؟ مع الشيوخ، قاعد مع الشيوخ مرافق، طبعا هو أقنوم الحكمة بس بيعلمنا، مرافق الحكماء يصير حكيما. الشاب الحدث ده فتى، ما وصلش شاب لسه 12 سنة، غلام ممكن نسميه برضه 12 سنة، لا لكن قعدته مع مين؟ في مجلس الشيوخ. فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم. كامل القصة لقي 8 عابرا في الشارع، يعني هو غلام طبيعته لسه ما فيش حكمة، وهو مشكلته كمان انه مش يعني عديم الفهم، مش راغب في انه يتعلم، مش راغب انه يفهم. لا، نمرة 3 عابرا في الشارع. عابر يعني ايه؟ واحد ماشي في الشارع بلا هدف، فيش هدف في حياته، ادينا بنقضي وقت، مش منشغل بامر ما، عابر، مفيش قضية شغلاه، مفيش موضوع موضع اهتمامه، مش حاطط هدف قدامه، بنمضي أيام. عابرا في الشارع، الفراغ فراغ الوقت وفراغ الفكر. تقول لي ما هو الفراغ ده موضوع أكتر عند الشيوخ، أكتر عند الشيوخ، بس المشكلة إن إحنا في سن في كل الطاقات بتتفجر مع عدم الحكمة، مع فراغ الوقت، ما عندي وقت فاضي مش لاقي حاجه اعملها، مع فراغ الفكر مفيش قضيه شغلاه، يا دي الكارثه. بص لما كل ده يتجمع مع فاضي. لذلك قالوا الاباء احبه، يعني قديس يوحنا كاسيان قال كلمه لذيذه قوي، قال الذي يعمل يحاربه شيطان واحد، اما الذي لا يعمل فتحاربه كل الشياطين. شوف حبايب، شوفوا خطوره الفراغ الفكري والفراغ الوقتي، مفيش قضيه شغله مخي وعندي وقت فاضي وشاب ومش حابب الحكمه ومش راغب ان انا اصاير الحكماء وادرس في كلمه الله، دي اتجمعت مع بعضيها. عشان كده قالوا الاباء العقل الفارغ معمل للشيطان. عابرا في الشارع عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها، شاب
مش محب للحكمة،
فراغ في الوقت وفي الفكر، وكمان مفيش احتراس. عابرا عند زاويتها بيت المرأة الزانية، قاعد يتلزق في زوايا البيت. طب يا عم ابعد، اهرب، احترس لنفسك. لا لا لا، مفيش اي نوع من انواع الاحتراس، مفيش محاولة انه هو يعني يقفل ابواب الشر. عابرا عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها، رايح يتلزق في بيت المرأة الشرير ده، واحد بقرته رايح للشر. عارفين الفراشة تقعد تحوم كده حوالين النار لغاية ما ايه، لغاية ما تقع فيها. وده اللي بيحصل هنا، رايح برجليه مع تفجر الطاقات اللي فيه، مع الجهل، عدم محبته لاقتناء الحكمة، مع فراغ الوقت وفراغ الفكر. لا، وكمان رايح بدون حرص، بدون تدقيق، بأي شكل بقى من الأشكال، يا إما في حاجات وحشة، يا إما في مناظر، يا إما في مواقع، بدون أي احتراس. عابرا في الشارع عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها، أو فكرة شريرة وهو قاعد ياخد ويدي فيها بدون ما يرفضها، بدون ما يلفظها، بيستسلم. طب الوصية ايه؟ ده صاعدا في طريق بيتها، دي الحكمة قالت لو تفتكروا في الإصحاح الخامس الآية 18، لا تقرب إلى باب بيتها. الشريرة دي ما هتقربش من بيت، لا ده رايح يتمسح في البيت. ما فيش أي نوع من أنواع الاحتراس. ويمكن زي ما بقول لكم بيبقوا الشبان مدفوعين بالثقة الكاذبة في النفس، الرغبة في اكتشاف الأمور. ما هي الشجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر، يعني حب الفضول. أو شوفوا العجنة دي بقى كلها لما بتتحجب مع بعضها. طيب يكمل بقية القصة في الآية 9، في العشاء، في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام. يعني ايه باختصار؟ في الظلمة. ظلمة يعني ايه؟ يعني واحد ما بيسلكش في النور، واحد ما يعرفش النور، حتى لو ظلمة على مستوى الحرفي للكلام، لكن المعنى الرمزي ظلمة، ظلمة الفكر، ظلمة القلب، انسان تحت سلطان رئيس الظلمة. عشان كده ليلة العشاء الأخير يقول إن يهوذا أخذ اللقمة وخرج وكان مساء. هو يوحنا بيقصد حرفيا كان مساء فعلا، لكن يقصد إنه كان الظلمة متملكة، رئيس سلطان الظلمة كان متملك من يهوذا. في العشاء، في مساء الليل، في حدقة الليل والظلام. المفروض في الوقت دوت بالليل كده المفروض يبقى الشاب ده راجع من شغله فتعبان، فنبرة واحد يعني عايز اخو يصفي حساباته مع ربنا قبل ما ينام، او عايز يستريح علشان تاني يوم يقوم لبداية نشاط جديد. لا، ده للأسف بقى زي ما احنا شفناه طول اليوم عابرا في الشارع فاضي، ما عندوش حاجة يعملها، فطبعا جيب الليل سهرانين، كله سهران لغاية الفجر، يناموا بالنهار ويصحوا بالليل. ما ربنا عمل النهار عشان الناس تسحب النهار، ايه اللي نايمين طول النهار وصحيين طول الليل دول؟ في العشاء، في مساء اليوم، ليه؟ ما هو النهار فاضي ما بيعملش حاجة، فسهران بقى طول الليل. بالظبط نفس سورة داود، عابرا في الشارع، الوقت كان وقت حرب، داود ما رضاش يحارب، فبدا يشعر بملل بزهق، وكانت الدنيا بالليل، فطلع على السطح يتمشى، وقع في الفخ. القصه بتتكرر. يكمل الايه 10، يوسف بقى المراه الزانيه بقى الفخ اللي بيعده ابليس للنفس ديت، وازاي بتثير الشهوه في الشاب دوت. الايه 10، واذا بامراه استقبلته في زي زانيه. زي زانيه يعني لبس يثير الشهوه. سمعنا عنه في تكوين 38 لما ثمار لبست لباس زانية علشان تغوي يهوذا، قصة موجودة يعني في تكوين 38، فيقول لعنى ان ثمار ان هي لبست لباس الزانية. واذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب. خبيث يعني بتخطط وعارفة هي بتخطط ازاي، بتقول كلام وهي بداخلها خلافه، بس عارفة الكلام اللي هي تصطاد بيه النفس ديت. او ممكن اخد خبيثة القلب، يعني مفيش على وشها ملامح النعمة، خبيثة القلب. شافوا الآباء حبايب الآباء الرومان يعني لما كان الشيطان يحاربهم، فمن ضمن كان يحاربهم بصور النساء، فكان يظهر قدام الشيطان في شكل امرأة جميلة جدا، لكن لأنهم متحصنين بنعمة ربنا فما كان إنه يرشم الصليب إلا إن الصورة بقى يشوف المنظر الحلو ده قوي، يتقلب يا خنزير يا شكل شيطان مريع يا دخان، يعني ما بيتحولش حتى المنظر عدل شوية، والحمامة مثلا ولا لا تبالي منظر قبيح أو عبد أسود زي الرهبان، يعني نشوف فيها القصة دي كتير، هذه منظر الخطيئة على حياتها. عشان كده إيه خبيثة القلب، منظر مخادع. يكمل وصفها في الآية 11، صخابة هي وجامحة. صخابة يعني صخب، ما تعرفش الهدوء الداخلي، ما تعرفش اتزان التصرف، مهما بدا على وجهها من بشاشة لكن جوه في اضطراب، جوه في قلق، لأنه كتاب قال صراحة لا سلام قال الرب للأشرار. صخابة أيضا جامحة، جامحة إشارة للعند وللعنف، ممكن تبدو منظر جميل لكنها بتفترس الفريسة بتاعتها. جامحة أيضا ممكن تكون جامحة يعني ما تعرفش تضبط مشاعرها، ما تعرفش تضبط سلوكها، جامحة زي الحصان الجامح، زي ما قال ربنا عن إسرائيل قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة. أيضا ممكن تكون كلمة جامحة يعني في عناد، في اندفاع، مش قبل نصيحة، مش قبل إرشاد، مش قبل حد يوجه سلوكها. صخابة هي وجامحة. يكمل وصفها بقية الآية 11، في بيتها لا تستقر قدمها. تظهر بره البيت، لذتها في الشارع، انبسطها في الشارع. ليه؟ لأن نمرة واحد في الشارع تصطاد الفريسة بتاعتها، أو في الشارع علشان تهرب من الخدمة ومن تبعيات المسؤولية في البيت، فتنزل الشارع كده بدون داعي، تقضي الوقت كله في الشارع. عشان كده بولس لما نصح الحدثات في رسالة تيتوس قال ملازمات بيوتهن، وصي وصي، وخصوصا الحدثات، كان بيتكلم على الستات الحدثات المتزوجات، ملازمات بيوتهن. ليه؟ لكي لا يجدف على كلمة الله. لا، دي بقى غاوية. ايه غاوية؟ طول الوقت برا البيت، في بيتها لا تستقر قدمها. يكمل وصفها في الآية 12، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن. تصميم، تخطيط، مصابرة على اصطياد الفريسة. طلعت ما لقيتش فريسة، رجعت راحت طلعة تاني، طارة في الخارج أخرى في الشوارع عند كل زاوية تكمن، مصممة تصطاد فريسة. ممكن أخد عند كل زاوية تكمن، إنه بيوصف الخطية بوجه عام، عند كل زاوية تكمن، سهولة الحصول على الخطية، وبذات الخطية ديت موجودة في كل مكان، سهل إن الإنسان يعني يعثر فيها، سهل إن يلاقيها وسهل إن يتخذ في غويتها. الخطية المحيطة بنا بسهولة زي ما قال بولس في العبرانيين، أو عايز يقول على المرأة الشريرة عند كل زاوية تكمن، تلاقيها في كل مكان إلا المكان اللي كان المفروض فعلا تبقى هي موجودة فيه، المفروض تبقى ملازمة بيتها، المفروض تبقى ملازمة كلمة الله، ملازمة بيت ربنا، يعني هي موجودة في كل مكان إلا المكان اللي المفروض تكون هي موجودة فيه عند كل زاوية تكمن. فالمهم طلعة تدورها على صيدة، تدورها على فريسة. بص لما لقت الفريسة في الآية 13، فأمسكته وقبلته. بص يعني الوقاحة بتاعتها، أمسكته وقبلته، طبعا عدم حياء، إظهار يعني رقة مزيفة، خداع الخطية ديت للإنسان، إنه أمسكته وقبلته، إنه هيجد سعادة، هيجد شبع. ومن وقاحة المرأة دي هي اللي بتبتدي، فأمسكته وقبلته. يمكن البعض هنا بقى يحتاج يقول لك بصراحة ما طمع الشاب ده بقى، يعني ده غصب عنه، دي يعني دي هي اللي بدت اهيت، مسكته وقبلته. نمرة واحد، لا، مشكلة الشاب ده من البداية انه عابر في الشارع، الفضل اللي هو عايش فيه، نمرة اتنين مشكلته ان هو جاي عند زاويتها. انت يعني انت جاي في الحتة الوحشة وواقف ليه؟ انت اللي جبته لنفسك. ايضا الوقت انت جاي امتى؟ في العشاء، في مساء اليوم. بلاها من كل دوت حتى لما امسكته هو بلا عذر، لانه عندنا يوسف لما امسكته امرأة فوتيفار فخلع الثياب وهرب. يعني ما يحاولش حد بقى يصور من القصة دي انه الشاب ده يعني الألبان دي هي اللي بدأت او هي اللي اغوته، لا، هو من البداية الفراغ اللي هو عايش فيه، قربه من اماكن الخطية، الوقت غير المناسب اللي هو رايح فيها، غير كل دوت. وده زي ما اقول انه ما هربش. فانت بلا عذر ايها الانسان. كمل بيت الآية 13. اوقحت وجهها وقالت له، بص الوقاحة بقى بتاعت المرأة. الآية 14. علي ذبائح السلامة اليوم أوفيت نزولي. من وقاحة المرأة يعني ببساطة بتدعوه أنه يتعشى معه. لكن الآية دي ممكن بقى نفهم منها معاني كتير قوي. علي ذبائح السلامة، عارف أن ذبيحة السلامة دي كانت ذبيحة بتقدم في الهيكل، بيقدمها الإنسان طواعية باختياره، والذبيحة دي كان ياخد جزء منها الكاهن اللي قدم الذبيحة، ومقدم الذبيحة ياخد جزء، وطبعا ربنا ياخد جزء على المذبح، ومقدم الذبيحة ياخد بقية الذبيحة. يجمع أصدقائه ومعارفه يشتركوا في أكلها، فاسمها ذبيحة سلامة. سلامة مع الله، سلامة مع الكاهن، سلامة الناس مع بعضها، كلنا بناكل من الذبيحة ديت. فكلمة علي ذبائح السلامة اليوم أوفيت نذوري، يعني نمرة واحد ممكن تعني أن المرأة ديت في النهار بتروح الهيكل تقدم ذبيحة، وبالليل بتتصرف التصرفات الوحشة ديت. طبعا قمة الخداع انها من المعتبرين ان بيروحوا الكنيسة، يعني يمكن مكرمة جدا في دور العبادة يعني، لكن هي في الظلمة في الليل لها سلوك قبيح. فده اول معنى، الرياء، الخداع، المظهرية، ده المعنى الاول. المعنى الثاني انه مرات كتير الشيطان يصطاد الشبان، يعني اللي هم سالكين في طريق ربنا بس يعني بتنقصهم روح الحكمة بالفخ بتاع التدين الكاذب دوت. كلمة علي ذبائح السلامة قلنا يعني دي ذبيحة، يعني دي أمور روحية، يعني ممكن الفخ اللي يصطاد بيه بعض من ولاد ربنا عن طريق المرأة الشريرة دي، ان الشيطان يصور له انه ممكن هو يكون سبب في خلاصها، انه اول ما تعرفنا ببعضينا بدأ يمتنع عن حاجات وحشة. يعني الجو الروحي دوت ممكن يبقى شكل من اشكال الخداع اللي ينخدع بيه انسان بادي في الطريق الروحي لكن متنقص الحكمة، يظن انه هو ماشي في السكة دي ليه؟ علشان اكون سبب في خلاصها، علشان اردها، عشان ده ممكن معنى ناخده من الجو الروحي اللي بتحاول تظهره هذه المرأة. او ممكن ان المرأة دي بتفهم الشاب دوت ان انت مظلوم وانت طول حياتك تعبان، وجات الفرصة ان ربنا يفرحك وان يعوضك، يعني شكل برضو من اشكال الخداع الخطية بتخدع بها هذا الانسان. علي ذبائح السلامة اليوم اوفيت نذوري. الاباء ربطوا الاية ديت الاكل بالزنا، لما خدوا ذبائح السلامة خدوا بمعنى يعني ان هي عاملة عشوة يعني، فربطوا تملي ما بين امتلاء البطن وما بين الشهوة الجسدية. مثلا القديس يوحنا كاسيان يقول كلمة لطيفة، امتلاء المعدة يثقل الذهن فلا ضبط للفكر. ما معروفة لما الواحد يعني يأكل كده ويكبس أو في الأكل تلاقي ذهنه ظلام كده، ما فيش اليقظة وما فيش بنلاحظ. لذلك بناكل او نشبع، بس يعني المالية والزيادة ديت ناكل ونشبع، ما نقومش من على الاكل بنص بطن يعني، لكن انه امتلاء المعدة خصوصا يعني بالنسبة للناس الرهبان والمتوحدين. ايضا ماري اسحاق الكلمة لطيفة في الربط ما بين الامتلاء بالاكل والخطية الجسدية، قال الشبع الزائد يسبب الانحلال، لذلك ترك البطن جائعة يوقظ اندفاع الأفكار. بنلاحظها يعني لما بيكون الواحد شوية يعني ايه يعني معدته مش مليانة، تلاقي حتى ذهنه حتى في المذاكرة ذهنه كده متيقظ، بعكس ما الواحد يعني يملى بطنه لقى نفسه وخم كده وعايز ينام. أو ممكن برضو الآية ناخدها علي ذبائح السلامة اليوم أو فيت نذور، يعني لما اصطادت الفريسة ديت بتحسسه أن هي غنية، يعني تعالى نعمل الخطيئة ومش هكلفك حاجة، مش هتدفع حاجة، ده أنا كمان اللي هعشيك. محاولة الشيطان أنه يسهل طرق الشر والإغراء. علي ذبائح السلامة اليوم أو فيت نذوري، يعني كأني لما شافت الراجل ده بتقول له ده أنا كنت نادر ربنا بس يبعت لي كده واحد زيك وأنا يعني هوفي نادر ربنا. بتحاول تتملقه، يعني أنه أنت النوع بتاعك ما فيه زيه، ممكن برضو تتاخد في الإيه في المعنى دوت. علي ذبائح السلامة اليوم أو فيت نذوري. أو ممكن الآية تحمل معنى تاني خالص، إن هي اصطادته في مكان العبادة، يعني هي رايحة مكان العبادة مخصوص علشان تصطاد فريسة. ممكن نتخيل السيناريو بتاع القصة كده، علي ذبائح السلامة أو اليوم أو فيت نذوري، قصد مروحها زي مريم المصرية، عارفين قصتها لما راحت كنيسة القيامة علشان تتدور على الخطية هناك. فممكن تكون هي اصلا راحة مكان العبادة مش بهدف العبادة، بهدف انها تصطاد حد من هناك. فيبقى هو دوت المعنى بتاعت علي ذبائح السلامة اليوم او فيت نزوري. يعني هي الخطية ديت وحش، لكن اصعب حاجة على قلب ربنا انه الانسان يمارس ممارسات دينية بهدف شرير، زي طبعا حالة اللي احنا بنحكيها ديت، او شفناه في الكتاب المقدس باشكال كتيرة. شفنا مثلا إيزابل لما نادت بصوم قبل ما تحكم على نبوت، وفي الاخر اعلن ان نبوت كتف على ربنا، بس بتديها الصبغة الدينية، زي رؤساء اليهود بيسلموا دم زكي للموت، ويقول الكتاب ما لم يريدوا ان يدخلوا الى بيت قيصر ليه، لألا يتنجسوا دار الولاية، يعني مش بيت قيصر، مش يدخلوا دار الولاية لألا يتنجسوا فيأكلوا الفصح. يعني بصوا الممارسات الدينية لما بتمارس بدوافع شريرة ولأغراض شريرة، زي أبشالوم لما قال إن أنا هقدم ذبيحة وكان الهدف إني يجمع كل القوات بتوع المملكة وكل الشعب وبيعمل ثورة ضد أبوه، كل شكل من أشكال العبادة لكن مش بهدف ربنا، لكن بأهداف شريرة. أكتر أمر ربنا ما يحبوش إن الإنسان يسخر الأمور الدينية لأجل أغراض شريرة. علي ذبائح السلامة اليوم أو فيت نذوري، كمل القصة في الآية 15، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. بتلعب على الوتر بتاع نفخ الذات، لذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك، يعني انت الشخص اللي انا كنت طول عمري بدور عليه. بتحاول تتملقه يعني بالكلام ده، انا هاكرمك كما لم اكرم شخص اخر، انت اللي على ايديك يعني هتوب، اللي انت هتعمله محدش في الدنيا عمله. كلها يعني قالوا الاباء المجد الباطل خادم الزنا، المجد الباطل خادم الزنا. الإنسان لما يذكر بالمجد الباطل يبقى ده الفخ اللي الشيطان يصطاد به في الخطية الجسدية. فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. تكمل المشهد بتاع الإغراء بتاعها في الآية 16، بالديباج فرشت سريري. الديباج ده حرير مزخرش، يعني بموشى كتان من مصر، موشى يعني مطرز، كتان مطرز ما هي قالوا يعني الجو. عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، منظر العينين شايفة السرير بفرشته، المناخير شم الروايح. الآية 18، هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، يعني بتأدي المكان، بتهيئ الجو علشان تحرك كل الحواس بتاعت الإنسان تجاه الشر. معروف إن الحواس هي مدخل النفس، فالإنسان ما ضبطش الحواس النفس تتاخد في الخطية. نمرة 2، بتقول له نتلذذ بالحب. ال- 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 الخطية الوحشة اللي هتمارس ديت نجاس، وهنعرف دلوقتي إن هي خيانة، هتطلع ست متجوزة، هي مسميها إيه؟ مسميها حب. ده أهل العالم، تبقى الحكاية كلها نجاسة في نجاسة، والاسم انها محب. يكمل في الآية 19 تقول له لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة. هذه ثلاث ست متجوزة، بس من وقاحتها مش بتقول زوجي الرجل، نوع من الاستخفاف بزوجها، عدم التقدير. ف يعني نضيف بقى الخطية المكر والخداع والغش والزنا، لا كمان الخيانة. الغرض انه عايزة تديله امان كاذب، يعني بتطمنه انه ما فيش حد في البيت. نفس الفخ اللي بقولك، هي قصة متكررة. يعني اللي بيوصفه الحكيم ده وده على مدار التاريخ، زوجة فوتيفار او امرأة فوتيفار بتعبير الكتاب في تكوين 39 تقول، يقول ايه؟ ولم يكن انسان من اهل البيت هناك في البيت. نفس الوضع، لان الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيد. يعني هنا بين قوسين، يعني بين قوسين جايز هنطلع بيها برا السياق شوية، بس بتبقى تملي مشكلة للرجال اللي هما بيسيبوا بيوتهم فترات طويلة. ده مش عذر يعني او مش مبرر، بس يعني هي درس بقى نطلع بيه من التفاصيل بتاعت القصة ديت، انه مش من الحكمة انه الرجال يسيبوا بيوتهم فترات طويلة حتى ولو من دافع العمل، وخصوصا لما بتبقى بعد فترة زواج قصيرة. كل ده مش عذر ودي مش مبررات، لكن من ضمن الطرق اللي الشيطان بيسهل بيها الخطية ديت. يعني كده بس الحتة دي كده بين قوسين نكمل. لكن طبعا مش عذر اطلاقا لأي امرأة ايا كان السبب لهذا الفعل. يعني الآية 20 بتزود الطمأنينة الكاذبة للراجل دوت أو للشاب ده، بتقول له في الآية 20 أخذ سرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي إلى بيته. بتقول له يعني اطمن، يعني الراجل مسافر في شغل وخد سرة الفضة، يعني واخد فلوس سافر في تجارة، ومش حيجي قبل يوم الهلال، قبل بداية الشهر الجديد. فهي بتطمنه انه اولا الراجل مش في البيت، طمأنينة كاذبة، بتطمنه باحلام كاذبة ان احنا قدامنا يعني ايام كتيرة جدا لسه الراجل مش هيجي دلوقتي، بتنسي لحظة الموت. اخذ سرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي الى بيته، يعني لسه قدامنا مدة. طب العمر مضمون؟ لا، ما هو الشيطان بيحاول ينسي الإنسان، ما هو ممكن هذا الرجل لسه مش هيجي دلوقتي، بس ممكن عمره ينتهي دلوقتي، أو ممكن أخدها بقى بمعنى تاني خالص، إن هي بتحاول تخدعه بقى، إيه الرجل مش في البيت، يعني ما عنديش فلوس وأنا محتاجة فلوس. مرات كثيرة بتبقى ديت يعني من الـ 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 السكك، يعني إن هي تظهر إن هي مظلومة، إن هي مش واخدة حقها، فهو يظن يعني إن هو إيه بيترفق بيها. كلها كده تطرق غش وخداع، يعني الشيطان بيهيئها. طيب موقف الشاب بقى في الآية 21 يقول أغوته بكثرة فنونها، يعني خبرة، يعني عندها خبرة إزاي تصطاد النفس، كثرة فنونها يعني، وأساتذة يعني في الحاجات دي يعني يعرفوا المداخل بتاعت كل واحد. كثرة الفنون يعني مش طريقة واحدة بتتعامل بيها مع الكل. يعني أغوته بكثرة فنونها بملس شفتيها طوحته. الملث اللي هو الكلام المدهنة، كلام اللي ظاهره ناعم وجواه سم. بملث شفتيها طوحته، يعني خلته بالكلام بقى اللي هي بتقوله دوت، خلته يستسلم. برضو نقول تاني غلطة هذا الشاب انه ترك العين وترك الودان وترك حاسة الشم، ففي الاخر انحلت الأرض. هنا بقى الدارس حبايب، تلكم مداخل النفس اللي العينين بتشوفه، اللي الودان بتسمعه، مرات كتير عن طريق الشم او عن طريق اللمس، كل دي مداخل للنفس. لما الانسان يسيب الحواس مفتوحة على الشر، فتبتدي الحواس تتملي بالامور الشريرة دي، تلاقي الارادة بقى انحلت خلاص، ما فيش عزيمة انه ينتفض، انه يرفض، انه يقاوم. ليه؟ لأن هو من البداية ساب عينه، منظر اثنين وثلاثة، ساب ودانه تسمع كلمة واثنين وثلاثة، فكل ده لما دخل جوه خلاص، جاء بقى الوقت الخطية استسلم. عشان كده بنقول إنه الخطية دي علاجها حبايب، إن من البداية، من البداية الواحد ما إيه اللي موديك عند زاوية بيتها يا عم؟ إيه اللي موديك في الوقت ده هناك؟ إيه اللي مخليك وقت الفراغ ده وتقعد تلف وتدور؟ عشان كده لما واحد زي موسى الأسود مثلا مرة قام نص الليل يعني بوريكم حكمة الأباء دول، يعني فعلا حكمة. جه على تبة رملة كده وقعدين التبة الرملة من هنا لهنا، يعني بينقلها نص متر. طب يا عم انت بتقيت يعني تبة رملة هنا، راح طول الليل قاعد ينقلها عشان يدوبك حركها نص متر. طب استفدنا ايه؟ قال لهم بتعب اللي بيتعبني، بتعب اللي بيتعبني. مرات كتير لما بيتجسد بيبقى متراخي كده، لو الواحد سابه يقود الانسان للشر. لذلك علمونا الاباء اهمية المطانية مهما السن تقدم، تلجم الجسد. لكن طول النهار ما فيش وسايب الجسد، وخصوصا بقى لما اشتني يروح مكسف الحرب بتاعته، لو سبت الحاجات دي تدخل الإرادة هتنحل. أغوته بكثرة فنونها، ما زي ما الشرير له فنون، الحكمة برضو ليها فنون، ازاي تكشف الفخاخ دي وازاي تنجي منها. أغوته بكثرة فنونها، بملس شفتيها طوحته. طبعا هنا بقى مكر إبليس إنه كشف له جانب واحد من الخطية، هي اللذة، هي الانبساط، ومش كشف بقى الجانب الآخر، النتيجة بتاعت الخطية، الثمار بتاعتها. طبعا لغاية هنا أهل العالم بقى لما قلنا الفيلم بقى اللي احنا هنصوره دوت، لغاية هذه اللحظة يمكن أهل العالم يحسدوا الشاب دوت. لكن الحقيقة بقى الآية 22، ذهب ورائها لوقته كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبي إلى قيد القصاص. اللي بيمدحوا أهل العالم دوت أو يطوبوا عليه هذا الشاب، لا، في الحقيقة وقت بقى ما تنكشف الخطية، ممكن تنكشف إن الزوج فجأة، ممكن تكشف انه حد من معارفه او من معرفه اكتشف العلاقة الآثمة ديت، جه وقت الفضيحة او وقت الدينونة. حتى ولو فضل الانسان طول حياته، طب ما هيجي يوم الدينونة، ليس خفي الا ويظهر. طب ايه الحال في الوقت ده؟ اهو ادي بقى الحقيقة بتاعة الخطية بقى، ذهب ورائها لوقته كثور، طور رايح للذبح وغبي. بص حبايب، لما الانسان يسيب الحواس فالخطيه تتملك الارض في الاراده تنحل، خلاص لا، الانسان مستسلم بقى، حاله زي ايه؟ زي طور رايح الذبح، واحد غبي بيمد ايده علشان يتربط، كغبي الى قيد القصاص. بالظبط بالظبط اللي حصل مع شمشون. بالظبط بقول لكم قصه حبايب، هي تتغير بس الايه، الخلفيات والاضاءه لكن الجوهر هو نفس الحدود. برضو كان رايح لدليله مره واثنين وثلاثه، وراضي ان هو يقعد يسمع الكلام بتاعها، وكيف تقول احبك وقلبك ليس معي وبتكذب عليا. كانت النتيجه في الاخر وقع في الفخ. طب لما وقع في الفخ، كثور يذهب الى الذبح، خلاص بقى يعني مسلوب الإرادة، زي طور. تصوروا منظر يا حبايب، طور كده شدينه واخدينه يدبح ومستسلم. طب نهايته في الآية 23، حتى يشق سهم كبده. كلمة سهم يشق الكبد بتاعه يعني يموت، يعني يا إما قصاص من الزوج لما يعني اتكشف الموضوع، يا إما قصاص الموت نفسه، يا إما أمراض. حتى يشق سهم كبده، مرض يصيبه من الوحاشة ديت ويكون سبب في موته. ايه اختصار؟ واحد راح للحرب زي ما بدينا الحديث بدون ما يلبس الدرع بتاع مخافة ربنا. يوسف بقى غباء هذا الشاب الحكيم بقى بيختم، قال كطير يسرع الى الفخ ولا يدري انه لنفسه. طير رايح للفخ هو مش دريان، او هو شايف لكن يقول لك لا، الفخ ده مش ليه، ده احنا مرتبينها صح، ده الراجل مسافر، ده الراجل هيجي في اول الهلال. يعني الطمأنينة الكاذبة اللي الشيطان يحاول يطمن بها الانسان. كطير يسرع الى الفخ ولا يدري انه لنفسه، ممكن زي ما بقول لكم الشيطان يخدر احد الطرفين، لا دي هي مظلومه، ده اصل جوزها مش عارف بيظلمها، ده اصل انا مظلومه، اصل انا ما شفتش يوم حلو. يعني الشيطان بقى ايه في الحاجات دي بقى، تقعد تسمعوا قصص ايه، يعني يبقى يعني الفخ قدام الواحد بس هو عامي عينه عن الفخ بإيه؟ بالكلام الكاتب ده، دي أسوة الحياة عليها، أسوة الحياة عليا، ده أنا ما شفتش شوف حلو غير معاها. هنقعد نسمع بقى كلام بقى يعني إيه أي دوت أهو، كطائر يسرع إلى الفخ ولا يدري إنه لنفسه، هو مش شايف الفخ، هو بالعكس هو حس إن يعني إيه سوري يعني ربنا كافئه هذه، ولا هي ربنا كافئها على المعاناة اللي عانتها مع زوجها بإنها في دخلت في علاقة وحشة مع شخص، أو هو أو فعلا مش قادر بقى إنه إيه. لما الإنسان بيسلم تتعمي للإنسان. لذلك بقى بيختم الحكيم بقى بعد ما ورالنا نهاية القصة دي الآية 24 النصيحة، والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي. يا جماعة يعني اسمعوا صوت الحكم، ما تنخدعوش في لذة وقتية، حتى حبايب صدقوني صدقوني يا أخواتي حتى بعد فترة اللذة تفقد لذتها، وتلاقي الإنسان مستعبد للوحاشة دي، وما يجني بعد كده إلا نتائج وثمار اللذة الوقتية. فالحكيم بيقول لنا والآن أيها الأبناء اسمعوا لي، اسمعوا اسمعوا، مش محتاجين نجرب يا حبايب، مش محتاجين نجرب، بلاش الشيطان يضحك علينا، سكة الشر ملهاش مبررات، أصل الظروف أصل الدنيا أصل غصب عنك، بلاش يعني ننخدع في الأكاذيب دي. الآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمة فمي، قول لي لغاية دلوقتي ومسطورة الحكاية، ماشي مسطورة يا عم لغاية الموت، طب مش فيهم دينونة؟ يعني اللي بيخدع نفسه برضو انه يعني ان الدنيا مسطورة والحكاية، طب ما فيهم للموت حبل، حتى لو طول عمرها مسطورة عليه، طب ما هي يوم يتفضح. والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وإصغوا لكلمات فمي. لو تفتخدوا بالكم هو بدأ الحديث بالمفرد بالآية واحد، يا ابني احفظ كلامي. النهاردة بقى بيوجه النصيحة دي لكل الشباب، والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي. النصيحة الآية 25، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها. لا يمل قلبك، احذر القلب، ولا تشرد، احذر الفكر، المدخلين اللي الشيطان يدخل بيهم عن طريق الأفكار وعن طريق العواطف. لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها. ما الإنسان يبقى حريص على حفظ الفكر والمشاعر حتى بقى لو جات وقت التجربة ربنا بيحفظه. يعني لو كان يوسف مش حريص على الأفكار وعلى المشاعر كان وقت التجربة ما قدرش يوسف يقاوم، لكن مقاومة يوسف وقت التجربة فعلا الله يقدر أن يعين المجربين. إمتى؟ إنه دي كشفت إنه فعلا كان يوسف طول الوقت، حتى هي حاولت يعني تغري يوسف مرات كثيرة، كان تملي فكر يوسف ومشاعر يوسف مقفولة تجاه هذه القضية. فلذلك أمانة الإنسان ديت تخلي ربنا بقى فعلا لو جات وقت التجربة ربنا يحفظه. لكن لو الإنسان يتساهل في الأفكار، ودي مرات كثيرة يعني ننصح بها الشبان، يعني ممكن يكون هو مثلا في الشغل في الشارع ما هو مش هيعمل حاجة وحشة أو مش هي، بس بنحذره وإنساب الفكر وإنساب المشاعر عشان بقى ينتهز الفرصة بقى في أي وقت يهيئ الظروف علشان الأفكار بقى اللي استقبلها ورضي بيها طول اليوم أو طول الوقت اللي فات عشان بقى يروح مكسفها وقت في التجربة ويوقعه. فخلينا حريصين أحبة على لا يمل قلبك إلى طرقها، طرق الخطية دي خالص ما تخليش القلب، يعني ياريت يكون الكلمات المرة دي اللي احنا عادين نحكي فيها تولد في القلب رفض في الداخل للسكة دي، تفطم الإنسان عن لذة كاذبة الشيطان بيحاول يصورها للإنسان، فتخلي القلب باستمرار مقفول تجاه القضية دي وتخلي الفكر رفضها تماما. مش هنستنى وقت ما تيجي الخطية وندور بقى على فكر ومشاعر ترفض، لا. يدينا الحكيم خبرة من اللي سبقونا، يعني هو كحكيم بينصحنا يا ابني افطم قلبك وافطم فكرك، طب خد الدرس من اللي سبقونا. في الآية 26، لأنها طرحت كثيرين جرحا، الخطية ديت أذت جرحت ألمت ناس كتير قوي، سببت لهم ألام. نمرة واحد، رأوبين البكر بتاع أبو ناهوز، رأوبين اضطجع مع بل سرية أبيه. فكانت النتيجة أنه حرم رأوبين من البكورية. طرحت كثيرين جرحى يهوذا الشيخ، شيخ كان يهوذا، وجرح بهذه الخطية مع ثمار. شمشون القوي يبقى رأوبين البكر، يهوذا الشيخ ملهاش سن، شمشون القوي جرح بهذه الخطية، داود المسبح القائد جرح بهذه الخطية، سليمان الحكيم. قولوا لي بقى حبايب، يعني هذه كل نوعيات، ودي دي أسمى النوعيات. فبالنظر للماضي نلاقي الخطية دي ملهاش كبير. طرحت كثيرين جرحى، ده لسه كمان غير المستقبل، كل قتلاها أقوياء. الخطية دي لما تقتل، لما الإنسان يتاخد فيها، لما الإنسان ما يتوبش عنها، الهلاك. يبقى درس من الماضي وتحذير من المستقبل. كل قتلها أقوياء. لأن ساعات الواحد يعني إيه يقولك، لا وأنا ساذج، لا ده أنا لما يعني الحاجة دي بروح مرتبها ويعرف يحمي نفسه. بتخدع نفسك، بتخدع نفسك، أو يعني أخد اللي أنا عايزه، بيخدع نفسه. اللي يدخل في السكة دي في النهاية مصيره كل قتلها أقوياء. اللي شعرف نفسه أنه قوي هو اللي بيتاخد في السكة دي. صح حبايب لنا الغلبة في المسيح يسوع، صح الذين معنا أكثر من الذين معهم، لكن إن تهاونا مع الأفكار ومع المشاعر مش هنعرف نغلب. يعني صح احنا لينا الغلبة في المسيح يسوع، صح لينا سحابة شهود محيطة بينا بتؤثرنا، ملائكة بتسندنا بالذات في الخطية ديت، بس ده مع مين؟ مع الإنسان الجنت، مع الإنسان اللي ما بيتهاونش مع الفكر والمشاعر. عشان كده لبقى له كلمة حلوة قوي، المن لا ينسحب بإرادته من أسباب الخطية ستسحبه الخطية بغير إرادته. اللي بإرادته ما يبعدش نفسه، اللي بإرادته ما يتهاونش مع مسببات هذه الخطية، التهاون ده هيجيبه غصب عن إرادته يقع في الخطية. فلذلك حبايب يعني خلي فيه حرص شديد، وبالذات يعني برضو الواحد سمعها كتير في الاعتراف، حب الفضول، حب الفضول، نفوس حلوة مجرد بس انه يعني عايز يعرف، عايز يشوف، وكانت النتيجة انه بيتاخد في الوحش. فيعني خلينا حريصين جدا حبايب، يعني نختم على مشاعرنا، نختم على أفكارنا، نختم على عينينا. الباب ده ما فيش فيه أي تهاون. إن تهاوننا حبايب ما نلومش بعد كده إلا نفسينا، إن بس لقى الإرادة محلت والواحد متاخد غصبا عنه في سكة وحشة، ولو بمشاهدات ولو بممارسات، يعني ما سكك الخطية كلها موصلة وكلها وحشة. النهاية المرة الآية 27، ترك الهاوية بيتها، سكة في الآخر للهلاك، هابطة إلى خدور الموت، دهاليز الموت، سكة بتوصل في النهاية للموت، ما فيش سبيل للفرار. عشان كده فعلا من قلبنا بنصلي ربنا بنقول له لا تدخلنا في تجربة، بس للأمانة احنا نكون مع نفسينا حزمين في أخذ الثعالب الصغار اللي تفسد الكروب. لذلك من هو قائم فلينظر لألا يسقط، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.